السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا درس علمي في هذا الجامع المبارك، جامع خالد بن الوليد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستسمح للجميع عذرا أن الدرس سيكون حول مسائل فقهية، وإن كان قد أعلن عنه أنه تأملات قرآنية، لكن لا يوجد تعارض بين الأمرين، فإن الفقه الأصل فيه الاعتماد الأول على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذين المصدرين العظيمين أخذ فقهاء الأمة ما استنبطوه من أحكام، وهذا أرجو أن يكون بينا في أول اللقاء. سنعرج إن شاء الله تعالى على مسائل خمسة، ليس المقصود منها الترجيح ولا الرأي الذي نختاره، وإنما المقصود أن يفقه الناس حجج العلماء رحمهم الله عندما يقولون بقول في الفقه، أي عندما يجهرون بحكم ما في مسألة يتعرضون لها. والناس إذا جبئوا على أن يعلموا حجج أهل العلم قبلهم، فإن هذا يغرس فيهم قبول بعضهم بعضا، وإنما تأتي المشاحة والشحناء والبغضاء والعداوات من جهل بعضنا ببعض فيما اعتمد عليه من أدلة. لكن إذا غلب على الظن أو أدرك الطالب أو أدرك المتلقي أن هذه المسألة تكلم فيها الكبار من قبل وقالوا بهذا القول، فإن هذا يخفف من حاله ويقلل من حنقه على غيره. وأعيد، ليس المقصود الترجيح، بل إننا لن نقول الرأي الراجح غالبا في المسائل، لأنه لا بد أن يفرق ما بين أن تستفتى أو أن تدرس. فعندما تستفتى من يأتيك يستفتيك إنما غلب عليه علمك وثقته بعلمك وتقواك فأتاك يسأل، وهو يعلم أن في المسألة خلاف، أن في المسألة خلافا طويلا، لكنه لما ترجح عنده عقلك جاء يسألك، فأنت تخبره بما يغلب على ظنك أنه صواب. لكن عندما تريد أن تعلم لا بد أن تقول لمن يأخذ عنك العلم المسألة كلها، فقد يظهر له ما لا يظهر لك، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ثم بهذا يعبر الناس، يعبر العلماء، يعبر طلبة العلم بعضهم بعضا. لكن إذا كان المتحدث المتكلم المعلم الشيخ المدرس يجهر بأن هذا هو الرأي الراجح ولا يجوز خلافه، وأنه لا يقول بضده إلا من ضعف علمه، أو هذا الذي عياذا بالله يجعل الأمة فيها من الشحناء والبغضاء ما فيها. وأهل العلم الأكابر قبلنا كما عند الشاطبي رحمه الله في الموافقات بين أن مصادمة الشريعة والرد على الله ورسوله أمر لا يظن في أحد المسلمين، فكيف يرمى به علماؤهم وأهل الفقه منهم؟ محال أن عالم درس الكتاب والسنة وعلم أهوال اليوم الآخر ثم يأتي يقول قولا ليصادم به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا محال أن يصنعه كبار الفساق. لكن محال من باب أولى أن يقول به أحد من أهل العلم، لكنه له علم، له عذر، له طريقة أنت لا تحسنها أو لم تقرأها أو لم تطلع عليها بعد. هذا الذي من أجله نصبنا درس الليلة. سنبدأ كما قلت بمسائل خمسة، نبدأ من مسألة الأولى وهي صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني من يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة يأتم به، هذا أصل المسألة. قبل ذلك نقول الله عز وجل قال في كتابه العظيم واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة، وهذا يشمل أشياء كثيرة، منها أن يصل الإنسان إلى أن يكون إماما في الصلاة، وهذه مرتبة عالية، لأن القوم لا يؤمهم إلا أقرأهم بكتاب الله، فيبنى عليه أن الإنسان يكون متضلعا حافظا بالقرآن حتى يصبح إماما. والإمامة شرف عظيم، ولهذا تقلدها النبي صلى الله عليه وسلم وتقلدها أصحابه الراشدون الخلفاء الأربعة بعده. هذا مدخل عام للمسألة. أما حكم المسألة، صورة المسألة، لو أن إنسانا يصلي العشاء نافلة وخلفه من يصليها فرضا، أو من يصلي الظهر وخلفه من يريد أن يصلي العصر، هذا إذا كان مثلا في سفر. المقصود اختلاف حال الإمام عن المأموم، هذا أصل وصورة المسألة. جماهير أهل العلم، كثيرون من أهل العلم يرون الجواز، وبعض أهل العلم يرى المنع، وقال بهذا أجلاء العلماء. وليس المقصود تسمية من قال، ليس لأنه ليس المقصود الانتصار لزيد على عمرو أو لعمر على زيد، إنما المقصود لما قال هؤلاء بالجواز ولما قال هؤلاء بالمنع، هذا أصل المسألة. الذين قالوا بالمنع قالوا إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا خلاف أن الحديث صحيح. فقالوا إذا كان هذا الإمام يتنفل والمأموم فريضة، فإن هذا معناه اختلاف النية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فقال القائلون بالمنع، قالوا: أي اختلاف أعظم من اختلاف النية؟ قالوا: إن اختلاف النية أعظم من اختلاف الأقوال وأعظم من اختلاف الأفعال. هذه حجة من قال بأن الصلاة بهذه الهيئة لا تجوز. ومن قال بالجواز احتج بحديث جابر رضي الله عنه أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فهي بالنسبة لمعاذ تعد نافلة، وبالنسبة لقومه الذين يصلون وراءه مؤتمين بمعاذ هذه فريضة. فاختلفت النية هنا، نية معاذ النفل ونية قومه الفريضة. فهذا قالوا حجة دليل في موضع النزاع، وهذا قد وقع في زمن النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيد جدا أن يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم، يعني هذا بعيد وإن قال به البعض. هذه حجة الفريقين، وأكثر أهل الإسلام اليوم على جوازه. وهذا يكثر في الأسفار عندما يدخل الإنسان الصلاة ويكون الناس قد فرغوا من صلاة الظهر ركعتين ويريدون أن يصلوا العصر، فيدخل فيأتي جماعة أخرى يريدون أن يصلوا الظهر فيصل وراء من يصلي العصر، ثم يأتونهم بعد ذلك بفريضة العصر، وهذا ظاهر هذه المسألة. أما الاستطراد فالحديث عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل من الخزرج، والخزرج أحد قسمي الأنصار، فالأنصار أوس وخزرج، وأوس في اللغة بمعنى الذئب، والخزرج قيل رياح الجنوب وقيل الرياح الباردة وقيل الذئب، لكن القول بأن الخزرج من أسماء الذئب بعيد، لكن الأوس بمعنى الذئب هذه ثابتة. قال الفرزدق: حتى على أوس عيالها، يتكلم عن الضبع، فالأوس هو الذئب. والأوس والخزرج أخوان شقيقان، كلاهم ينتهي نسبه إلى ثعلبة، وثعلبة ينتهي إلى سبأ، وسبأ ينتهي إلى يشجب، ويشجب إلى يعرب، ويعرب إلى أحطان. فهم قدموا المدينة بعد ما كان من سد العرب وانهيار سد مأرب، وأمهما أي أم الأوس والخزرج كنا شقيقان هما في الأصل، اسمها قيلة. والعرب لا تتورع لا تتحرج في أن تنسب أبناء الملوك والسادة إلى أمهم. قال حسان يمدح الغساسنة: أولاد جفنة، جفنة هذه أمه، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية كريم المفضل فسماهم أبناء مالك، نسبهم إلى أمهم لأن العرب لا تتحرج في نسبة الكبار إلى أمهم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توعده عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة قال له عليه الصلاة والسلام يخوفانه أن أجمعنها عليك يعني في المدينة شبابا مردا وخيلا جردا، فقال صلى الله عليه وسلم يأبى الله ذلك وأبناء قيلة. من يقصد بأبناء قيلة؟ الأوس والخزرج الذين سماهم الله عز وجل في القرآن الأنصار، قال ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. معاذ هذا من الخزرج، ومن الخزرج بنو النجار الذين هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شهد البيعة العقبة وهو شاب أمرد لم يخط شاربه بعد، وعمر حتى جاوز 30، وقيل إنه مات وسنه 33، وقيل 34، وقيل 38، وهو أحد مشاهير الصحابة الذين توفوا في طاعون عمواس. وطاعون عمواس بلدة في فلسطين، لكن ليس لها أثر الآن، محاها الإسرائيليون من الخريطة بالكلية، ولم يعني ليس لها أي علامة تدل عليه. وهذا الطاعون ظهر في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي فيه أكابر الصحابة، منهم أبو عبيدة رضي الله عنه بن جراح، ومنهم سهيل بن عمرو وأهل بيته، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشتهر بعلمه وجاء بالحديث وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وكان يقول لا أعلم شيئا أنجى من عذاب الله من كثرة ذكر الله. قيل له يا معاذ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يضرب بسيفه حتى ينقطع. واحتج بقول الله عز وجل رضي الله عنه، احتج بقول الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر، أي أكبر من كل عمل صالح. هذا جملة ما يمكن أن يقال عن المسألة الأولى في هذه المسائل الفقهية، وقلنا هي مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حول قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام شائع بين المسلمين ولله الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل لما خلق أبانا آدم قال له، أي قال ربنا لآدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم. فلما سلم عليهم قال لهم آدم السلام عليكم، فالملائكة قالت رحمة السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وجاء في الحديث أن الناس يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم وعلى طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. المقصود منه أنه في الحديث جاء فهذه تحيتك وتحية ذريتك، فهذه تحيتك وتحية ذريتك. والمسلمون ولله الحمد ما زالوا يحافظون على هذه الشعيرة، لكن المسألة التي نريد الحديث عنها تخصيصا السلام على الصبيان، السلام على الصبيان. فأما سلام الناس بعضهم على بعض فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. والسلام عند جماهير العلماء سنة مرغب فيها ورده فرض، لأن الله قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأكثر منح العلماء في السلام على النساء أنه إذا خيفت الفتنة لا يسلم، أما السلام على كبريات السن قال أهل العلم لا حرج، لكن هذا ليس له علاقة بالمسألة. قلنا ما المسألة؟ السلام على الصبيان. لأهل العلم في السلام على الصبيان ثلاثة أقوال. قول عليه جماهير وهو أنه يسلم على الصبيان، والحجة فيه حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه مر على صبيان فسلم وقال أردف الفعل بالقول، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ما معنى كان يفعله؟ كان يسلم على على الصبيان. وقال آخرون إنه لا يحسن السلام على الصبيان، وهؤلاء دليلهم عقلي محض، وقلة من قال بهذا، لكن حجتهم أن رد السلام ماذا قلنا به؟ فرض. قال والصبي لا يكلف، فأنت لا تجب عليه شيئا، لأنه إذا سلمت عليه يجب عليه أن يرد، وهو أصلا ليس من أهل التكليف، لأن القلم لا يجري عليه. هذه حجة من قال لا يسلم. نحن نختار القول الثالث، هذا المفترض ميلاد القول الثالث، أذكر أنني أختاره خلفنا فيه قاعدة لكنها سبقت اللسان. القول الثالث ينسب إلى محمد بن سيرين، قال يسلم عليهم من غير أن يسمعهم، يعني بصوت خافت، فرارا من عدم جرأة الصبيان عليه، خاصة من عرف بالإمرة بالعلم بالوقار بقيم البيت لا يحسن أن يكثر من السلام مع الصبيان، لأن كثرة السلام عليهم تجرب. وأظن محمد بن منكدر، محمد بن منكدر إن لم أنسى أن أمه لما أرادت أن تصيه قالت يا بني لا تسلم ولا تمزح مع الصبيان، إن الصبي قد يأتيك في ملأ في مجمع أحوج ما تكون أنت فيه إلى الهيبة حتى يقبل منك فيتجرأ عليك، فيذهب هذا من هيبتك أمام الناس، فيحرم الناس من خير يمكن أن تسوقه إليهم لو بقيت على هيبتك. وأكثر الناس الذين ينبغي أن يحرصوا على بقاء هيبتهم الحكام والعلماء، والعالم إذا كان يخالط الناس بصورة لا يقبلها العامة لا يرتضونها فإن ذلك يذهب هيبته، وإذا أذهب هيبته كأن العلم يمج من فمه، وإنما يبقي على هيبة العلم. قلت هذا الذي يترجح عندي أنه يختار في مسألة السلام على الصبيان. الله عز وجل قال في الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. نأتي نستطرد في كل مسألة ما يناسبها في الحرف أو الوارد في الآية أو ردوها، أو هذه عند النحاة تأتي على معاني كثيرة، لكن فلنأخذ بعضا منها. تأتي للشك، فقد يدخل أحد من المسجد أو الدار أو الغرفة ولم يتبين لك من هو، مع يقينك أنه لا يبعد أن يكون مثلا محمد أو أحمد، فتسأل من الذي دخل، فتقول دخل محمد أو أحمد، فهذه أو لماذا للشك، هذه لماذا للشك. تقع أو كذلك للتخيير والإباحة، تقع حينا للتخيير وحينا للإباحة، لكن ما الفرق ما بين التخيير والإباحة؟ نأتي بمثال ضحي، رجل يرغب في الزواج، فأنت تعرف نساء يحتاجن إلى أن يتزوجن، فقلت له لصاحبك، فلنفرض أن اسمه زيدا، أن اسمه زيد، قلت له تزوج هندا أو سعاد. هنا أنت لا نقول للتخيير، نقول للإباحة. لماذا قلنا للإباحة؟ لأنه يجوز له أن يتزوج هندا ويتزوج سعاد، لكن لو كانت هند وسعاد أختين فقلت له أن تزوج هندا أو سعاد، انتقلنا الآن من الإباحة إلى التخيير، لأنه لا يمكن له أن يجمع ما بين الأختين. هذا الفرق ما بين الإباحة وما بين التخيير، هذا الفرق ما بين الإباحة وما بين التخيير. قال الله عز وجل فحيوا بأحسن منها أو ردها، فالإنسان مخير، إما أن يباح له أن يرد ويباح له أن يزيد كما مر معنا في الآية الكريمة وفي حديث آدم عليه السلام. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. الموت حق، وحتى أهل الكفر أهل الهجور أهل الإلحاد لا ينازعون في الأمر، لأنه محسوس. والمتنبي يقول: وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، لأن هذا ظاهر. فنعود ونقول في رفع المسألة عندنا رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. من عظمة هذا الدين أن من سبقنا إلى الله، أي من مات، شرع الله عز وجل لنا أن نستغفر لهم، ندعو لهم، ومن طرائق ذلك أن نصلي عليهم صلاة عرفت بالصلاة على الميت أو عرفت بالصلاة على الجنازة. وقبل أن نأتي للمسألة كنا نستطرد أو نبدأ بالمسألة، ما معنى رفع اليدين بتكبيرات الجنازة؟ أول تكبيرة من تكبيرات الجنازة تسمى تكبيرة الإحرام، هذه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بالإجماع. بماذا؟ بالإجماع، أي ليس بها نزاع بين العلماء. ترفع يديك وأنت تكبر تكبيرة الإحرام للجنازة كما ترفعها عند تكبيرة الإحرام للصلاة. لكن الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في التكبيرات التي بعدها، ثلاث أو أربع حتى بالحال. فقال كثير من أهل العلم بأن اليدين ترفعان حال التكبيرات على الجنازة، والحجة عندهم تدور حول ثلاث حجج. كم حجة؟ ثلاث. الأول أثر موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر اسمه عبد الله، وهو أكبر أبناء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع أن عمر لم يكن يكنى بأبي عبد الله، كان يكنى بأبي حفص رضي الله عنه. وهذا عبد الله من خيار الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه لأختي حفصة: إن أخاكِ رجل صالح. هذه شهادة عظيمة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح. فروي عنه رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. هذه أولى حجج القائلين برفع اليدين. ثاني حججهم قالوا: الآن تكبيرة الإحرام ما الذي يتبعها، ركوع أو سجود؟ مباشرة ماذا يتبعها؟ لا يتبعها لا ركوع ولا سجود، يتبعها قراءة. فقالوا: تكبيرات الإحرام، تكبيرات الجنازة لا يتبعها لا ركوع ولا سجود، فأشبهت تكبيرة الإحرام، فأصبحت مثلها يرفع معها اليدان. واضح؟ قالوا أن تكبيرات الجنازة لا يتبعها ركوع ولا سجود، مثلها مثل تكبيرة الإحرام، يعني يتبعها قراءة، سواء قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء للميت أو السكوت، المهم لا يتبعها ركوع ولا سجود. هذه الحجة الثانية. الحجة الثالثة قالوا إنه أشبهت تكبيرات العيدين، تأتي بعد تكبيرة الإحرام، وتكبيرات العيدين عندهم يرفع معها اليدان. كم حجة الآن؟ ثلاثة. وقال آخرون إن رفع اليدين لا يحسن بعد تكبيرة الإحرام في الجنازة. وحجتهم في هذا ما روى الدارقطني من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الجنازة في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، لكن الإشكال في صحة الحديث. ويروى هذا، أي هذا العمل، عن ابن عباس وابن مسعود، يروى عن ابن عباس وابن مسعود أنهما رضي الله عنهما لم يكونا يرفعان يديهما حال تكبيرات الجنازة غير تكبيرة الإحرام. نعود لقضية الميت. الميت يحمل غالبا على أكتاف الرجال ثم يوضع في قبره، فإذا وضع في قبره خلى بينه وبين عمله. وكل بعض أهل الفضل يقول: كل صاحب إلا ويخذل صاحبه يوما من الدهر. لا يلزم من الخذلان الغدر، لكن قد لا يستطيع أن ينفعك، يعني يحول شيء بينه وبين أن ينفعك، إلا العمل الصالح لا يمكن أن يخذل صاحبه. عيد، كل صاحب قابل لأن يخذل صاحبه يوما من الدهر، لا يعني قلت بالخذلان الغدر، وإنما قد تطلب منه مال ولا مال عنده، قد تكون أنت في دار وهو في دار بعيدة لا يستطيع أن ينفعك رغم محبته لأن ينفعك، إلا العمل الصالح. والإنسان لا يكون في دار ومنقطع فيها أعظم من حاله وهو في قبره، فواحد ما يكون إلى صاحب يحفظه، ويوم ذاك لا ينفعه بعد رحمة الله إلا العمل الصالح. وقد جاء في الحديث أن الميت يوقظ من يعني ترد إليه روحه فيقعد غير حزين ولا مشعوف، فيقال له إذا كان عبدا صالحا جعل الله وإياكم من أهل ذلك، أو أمة صالحة يعني الرجال والنساء في هذا سواء، فيقال له فيما كنت؟ فيقول كنت في الإسلام. فيقال له ما هذا الرجل؟ قال هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من ربنا فصدقنا. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول لا ينبغي لأحد أن يرى الله، يقصد أي فيما مضى في الدنيا، ثم تفتح له نافذة على جهنم فيراها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم تفتح له نافذة على الجنة فيرى زهرتها وزينتها فيقال انظر إلى مقعدك في الجنة. وهذا كرمنا الله وإياكم به بعد عمل صالح وعمر مديد من أعظم البشارات وأجل العطايا وأعظم ما يجعل المؤمن مستريحا في قبره. ثم أعيد وأقول إن أعظم صاحبي لك بعد رحمة الله تدخره لنفسك، سواء عند صعود الروح وعروجها وخروجها من الجسد، أو عند القبر، أو عند البعث والنشور، لا شيء أعظم من العمل الصالح. فلا تزهد في أي عمل صالح يلوح لك، لا تزهد في أي عمل صالح يلوح لك، أخلص نيتك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تفلح بإذن الله. هذه المسألة الثانية. المسألة الرابعة في أجرة الحجامة، في أجرة الحجامة. الحجامة طب معروف منذ القدم، وقد دلت الأحاديث على استحبابه، أي استحباب التداوي بالحجامة، لكن المسألة في جواز أخذ الحجام أجرا، أو المسألة نفسها في جواز إعطاء الحجام أجرا. الأئمة الأربعة جماهير أهل العلم وتبعهم على جواز ذلك، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام صاعا أو صاعين من تمر، وأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة أحد الصحابة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، فقالوا لو كان ذلك لا يجوز ولا يحل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث عن ربيعة أنه كان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوق للحجامة في المدينة، والمقصود أن هذا كان بمشهد من الصحابة ولم يكونوا ينكرونه. هذه حجة من قال بالجواز، قلت هذا عليه جماهير أهل العلم. قال بعض أهل العلم هذا ينسب إلى ابن هرمز أنه يكره، وينسب هذا إلى عثمان رضي الله عنه، وينسب إلى أبي هريرة، وينسب إلى غيرهما من الصحابة، قالوا هذا يكره. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب البغي خبيث، وقال وكسب الحجام خبيث، والحديث عند مسلم في الصحيح. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكسب الحجام خبيث، فمن هنا قال هؤلاء بالكراهة، وبعضهم قال بالمنع، وتوسط أهل الظاهر، مذهب داود الظاهري، مذهب داود الظاهري وابن حزم وغيرهما من أتباع المذهب، قالوا إنه تعطى الأجرة من باب المسامحة لا من باب المشارطة، يعني ما يتفقان على السعر، لا يقول أجعل أصنع لك الحجامة بكذا وأنت تزيد أو تنقص، هو يزيد أو أنت تنقص، لا يكون هذا، وإنما تعطيه شيئا تطيب به نفسك ونفسه بعد أن يقضي من الأمر. قالوا هذا هو الذي يجمع به بين الأدلة. الآن نظرت أنت إلى أدلة كل فريق. الإمام الخطابي رحمه الله ذهب إلى أن أحيانا الألفاظ تكون في سياق واحد لكن المعاني تختلف. قال ويعرف هذا من سياق الكلام، وما قاله الخطابي حق وإن كان القائلون به قليل، لأن ليس كل واحد يتضلع في الفقه يتضلع في لغة العرب. فقال إن الكلام قد يكون ألفاظه واحدة لكن المعنى قد يكون على الحقيقة، قد يكون على المجاز، قد يكون على التغليظ، قد يكون على التخفيف، ولو كان السياق واحدا. ونحن نقول سيدنا الخطابي رحمه الله يؤيد هذا قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فجمع الله عز وجل بين هذه الثلاث في حكم واحد في الحج، لكن هي في أصلها تختلف اختلافا عظيما. فالرفث وهو ما يكون بين الرجل وأهله هذا من أعظم المباحات في غير الحج. والجدال يجوز مع أهل الكتاب، الله قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والفسوق أي المعاصي لا تجوز بها لا في الحج ولا في غيره، مع أن الآية جمعت بين هذه الثلاث في سياق واحد. يستطرف من الكلم في مثل هذه الأحوال، يقولون إن الحجاج بن يوسف، وأنا أستشهد بالأول فقط لأن لا يحسن الإطالة فيه، لما أراد أن يضبط أمر الكوفة بعث قائد من الشرطة عنده أنه يمنع الناس من المضي ليلا، ما يسمى بحظر التجول. قال: من وجدته يمضي بعد العشاء فاضرب عنقه. فهذا قائد الشرطة مضى فوجد ثلاثة من شباب الكوفة يمشون، فأراد أن يضرب أعناقه فسألهم قبل أن يضرب أعناقه: من أنتم؟ نحن نأخذ الأول فقط. فالأول قال: أنا ابن من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة فيأخذ من مالها ومن دمها. الآن ظاهر البيتين أن هذا أبوه من قادة العرب. أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، يعني العرب سواء كانوا من بني هاشم الذين هم من أرفع الناس أو من بني مخزوم من سادات قريش أيا كان، تأتي إليه الرقاب صاغرة فيأخذ من مالها ومن دمها. القائد قائد الشرطة فهم البيتين على ظاهرهما فقال: لعل أباه من قواد العرب، ولم يقتل، أجل أمره إلى الصباح. وكذلك قال الثاني وقال الثالث إجابة أخرى، لا حاجة للاستطراد لشيء في نفسي. المقصود لما أصبحوا سئل عنهم، فهذا الذي قال ابن الذي دانت الرقاب له أبوه كان حجاما، والبيت صحيح، فإن الذي يريد أن يحتجم سيطعطي رقبته أمام الحجام، والحجام يأخذ من دمه ويأخذ أجرا، فهذا معنى قوله يأخذ من مالها ومن دمها. والحجامة يأتي الهاشمي، يأتي المخزومي، يأتي القرشي عموما، يأتي غيرهم، كل الناس تحتجم. فهو فر بلباغته، فقال الحجاج يقولون لجلسائه: علموا أولادكم الأدب فلولا أدبهم لضربت أعناقهم. والمقصود أن الله عز وجل قد يؤتي بعض الناس فطنة، يعطي بعض الناس قدرة على أن يتخلص من معضلات الأمور، والمقصود بيان الحالة الفقهية لأجرة الحجاب. المسألة الخامسة: غرة الجنين. أولا نقول ما معنى غرة الجنين. الغرة في اللغة الحسن من كل شيء أوله، يقال غرة الشهر بمعنى أول، لكن هنا المقصود بها الله عز وجل خلقنا أول ما خلقنا أجنة في بطون أمهاتنا، فالمرأة تحمل فيصبح الصبي عندها في بطنها يسمى جنين، يسمى جنين لأنه مستفيد لا تراه العيون. ولذلك جاء في الآثار، العلم عند الله، هذه آثار تاريخية لا يلزم أن تصدقها، لكن لا يوجد ما يدفعها. الله عز وجل لما خلق أبا الجن، وأبو الجن ليس إبليس، ف ثم تغير. لما خلق أبا الجن قال له تبنى عليك، فقال أن أرى ولا أرى، أن أرى ولا أرى. فخلقه الله عز وجل كما تعلم الجن يروننا ولا نراهم. الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم يظهر والعلم عند الله، لا أجزم لكن نقول يظهر والعلم عند الله، أن الجن هبطوا إلى الأرض قبل آدم عليه السلام، قبل أن يخلق آدم. ثم كان بينهم وبين فيما يظهر بينهم وبين الملائكة شيء، الله أعلم الوقع هذا من الاقتتال. فأسر إبليس فحمل إلى السماء، فلما حمل إلى السماء رأى الملائكة وعبادتهم وهو في التشكل يتشكل مثل ما يتشكلون لتقارب أصل الخلقة النار والنور، النار والنور، فيتشكل مثل ما يتشكلون، وكان مثلهم في الطاعة في العبادة حتى عد واحدا منهم. فلما أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم، لما خلق الله آدم كان إبليس معدودا يوم ذاك وصفا لا جنسا ممن من الملائكة، ولهذا قال الله إن إبليس كان من الجن، ومعنى ذلك أن الجن خلق قبل من؟ قبل آدم. ربنا يقول والجان خلقناه من قبل من نار السموم، لكن من كان من ذرية إبليس هم الشياطين. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فإبليس غلبت عليه الشقوة وامتنع عن السجود فحقت عليه لعنة الله. ولهذا أجل السجود في الدين كله، قال القائل وأصل لعن المبعد المطرود هو امتناعه عن السجود، وأصل لعن المبعد المطرود هو امتناعه عن السجود. فامتناع إبليس عن السجود عياذا بالله هو الذي كان سببا في لعنه وطرده من رحمة الله. قال فاخرج منها فإنك رجيم. أخرج من ماذا؟ ليس من الجنة، أخرج منها من المنزلة التي كنت فيها. هذا استطراد، نعود إلى أنا كنت أتكلم عن الجنين. قلنا إن الجنين ما خفي واستطر، هذا الجنين وهو ببطن أمه، ما المسألة؟ المسألة لو أن الأمة تعرضت لاعتداء جسدي، فلنقل عافانا الله وإياكم ونساء المسلمات ونساء المسلمين، صدمتها سيارة فنجت الأم ومات من؟ ومات الجنين. هذا فيه غرة. قديما كان يقوم، لكن ما يقوم به سابقا لا يوجد، لكن جعل الفقهاء عوضا عنه نصف عشر الدية. الدية مثلا الآن في زماننا 300,000، عشرها 30، نصف العشر 15,000. ما المسألة الآن؟ المسألة من الذي يأخذ 15,000؟ واضح الآن؟ هذه المسألة. للعلماء فيها ثلاثة أقوال، قول قال به الليث وأهل الظاهر وأظن قال به ربيعة، قالوا إن المال كله للأم. لماذا الأم؟ قالوا إن الجنين عضو من أعضائها وبضعة منها، وهذه عندهم لا تسمى دية. قلنا لهم لماذا لا تسمى دية؟ قالوا لأنه يستوي فيها المذكر والمؤنث. أي شيء يدفع إلى التنازع والخصومة، القرآن والسنة يبطلان. أعيد، أي شيء يدفع إلى التنازع والخصومة، القرآن والسنة ماذا؟ يبطلان. الجنين إذا سقط لا يتحقق، خاصة في تلك الأزمنة، معرفة إن كان ذكرا أو أنثى، فقد تكون الضربة في الموضع الذي يعرف به فينزل على هيئة قطع، فلا يدرى هو ذكر أم أنثى.
مع أن الأم قد تكون في الشهر الخامس أو في السادس فلا يدرى. فيأتي الذي يريد أن يأخذ المال يقول هو ذكر ديته واحدة، والذي يريد أن يدفع المال عليه الجرم يقول هو ماذا؟ هو أنثى. فهنا الشرع يقول يستوي فيه الذكر والأنثى دفعا للنزاع، دفعا للنزاع والخصومة. واضح هذا؟ لكن بقينا الآن في أصل المسألة، من يأخذ؟ قلنا قال الليث وربيعة وأهل الظاهر يأخذ، وتأخذها من؟ الأم. الآن حتى تفهم حجتهم كذلك، نبقى في حجة القول الأول. لو أن هناك شاة، لو أن هناك شاة في بطنها جنين من الشيعة طبعا، وأردنا أن نذكي، أن نطعم الجنين نأخذها، يكفينا زكاة ماذا؟ الأم. فزكاة الجنين زكاة ماذا؟ زكاة أمي. هذا حديث، لأن الجنين يصبح هنا تبعا لمن؟ تبعا لأمه. فلو ذكينا الشاة يغني عن تذكية الجنين. واضح الآن؟ قالوا هذه مثلها، هذا جزء منها، بضعة منها، عضو من أعضائها، فكأن الجناية على يدها أو على رأسها أو على قدمها، فكما أنها لو جني على يدها أو قدمها أو رأسها تأخذ الهرش يعني ما يدفع لها، إذن هو مثلها. واضح الآن؟ هذا القول الأول. القول الثاني قال به أحد علماء المدينة، يعني ليس عليه الكثير من أهل العلم، أهل المدينة قديمة من عصر التابعين، قالوا إن الدية الهرش هذا الغرة بين الوالدين، للوالد الثلثان وللوالدة الثلث، ولا أعلم أحد المفتدين في زمانه. ذهب الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجمهور أتباعهم إلى أنها تعامل معاملة الدية، قالوا هذه نفس وماتت ديتها تقسم على الورثة، ديتها تقسم على الورثة. إذن كم تخلص، كم قول؟ ثلاثة أقوال. هو قلت أنا لا أخطأ، والله عارف أنا لسنا في المحاكم، لكن يظهر أن القول الأول أرجح دليلا، والعلم عند الله عز وجل. هذه المسائل الخمس التي أردنا الحديث عنها في هذا اللقاء والمساء المبارك. كم مضى من الوقت شيخ محمد؟ كم أخذنا؟ نكمل ربع ساعة أخرى حتى هو مقدمكم ولا؟ طيب تأتون بمسألة أو نفسر القرآن؟ نفسر الآيات التي قرأها شيخنا الإمام الشيخ محمد في صلاة العشاء. الله عز وجل قال في القرآن: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الآية التي قبلها يتساءل كفار قريش: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ ربنا عز وجل يقول: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فلما أعرض عنه جل وعلا بعض عباده أثنى على ذاته العلية بنفسه: ولا أحد أعلم بالله من الله. ومر معنا في دروسنا وعلى أسماعكم المباركة أنه ليس في القرآن أعظم من ثناء الله على ذاته العلية، ليس في القرآن شيء أعظم من ثناء الله على نفسه. وهذه منها. ومر معنا أن تبارك فعل لا يتصرف، لا يتصرف يعني لا يأتي منه ماض ولا مضارع ولا يخاطب به إلا من؟ إلا الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فهمنا من قوله سراجا أنها الشمس، لأن القرآن يفسر بعضه بعض. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا يخلف أحدهما الآخر، يتبع بعضهم بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم قال الله: وعباد الرحمن. هذه إضافة تشريف، الذين يمشون على الأرض هونا. هذا ليس من الهوان الذلة والضعف، وإنما من السكينة والوقار. والضرب في الأرض يختلف، وقد جاء الشرع بالنهي عن التكبر: ولا تمشي في الأرض مرح إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. المعنى العام أنهم لا يخوضون في الحديث مع من قل عقله، لأن السبيه الذي قل عقله يتجرأ عليك، فليس من الحكمة ولا من العقل بمكان أن تنازعه. يقول أبو تمام شاعر عباسي: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخادي ويحميه عن الغدر الوفاء. يقولون، وهذه لم يشر إليها القرآن هنا لكن دل عليها العقل، إن الإنسان أحيانا يحتاط لنفسه. فقالوا إن الأحنف بن قيس جاءه رجل كان مشهورا بحلمه فصفعه، وليس هينا يا أخي على الرجل أن يصفعه رجل منه، فتحملها الأحنف. قال: يا ابن أخي، ما دفعك إلى أن تصفعني؟ قال: أعطاني فلان كذا مبلغا إن أنا صفعت سيد بني تميم. قال الأحنف: ما صنعت شيئا، لست أنا بسيد بني تميم. قال: ما سيد بني تميم؟ قال: فلان. فدله الأحنف على رجل سريع الغضب، فذهب الرجل وصفع ذلك السريع الغضب فأخذ يده وقطعها، فانتقم الأحنف لنفسه من غير أن يطالبه أحد بشيء. واستخدام الحر المؤمن لعقله هذا من أعظم المباحات، لكن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أعود، قال الله: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. ثم قال ربنا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا به فضل قيام الليل، رزقنا الله وإياكم إياه. وكلما تخلص المؤمن من ذنوب النهار قدر على أن يقوم في الليل. ولا بد فيه خاصة في أول أحوالك من عزيمة مطلقة، وقد تغلب ذات ليلة من سفر أو تعب أو غير ذلك مما يعترض لي ولك ولسائر الناس، فإن وقع هذا فاقضه في النهار، لكن لا تصليه وترا، صليه شفعا. المهم لا يمضي عليك يوم وليلة ولم تقم ليلة أو لم تقضي شيئا من نهارك. وكلما قام العبد بين يدي ربه في الليل أشرق وجهه في النهار. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال بعض السلف: كل غريم مفارق غريمه يوما من الدهر إلا أهل النار، عياذ بالله. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قالوا هذا الحسن بين سيئتين وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الآية من سورة الفرقان، وسورة الفرقان سورة مكية. دلت الآية على أن قول الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون على أن هذه الثلاث محرمة في جميع الشرائع. لهذا نزلت في القرآن المكي، وإلا القرآن المكي ليس زمن تشريع، لكنها لأنها كانت محرمة بالشرائع كلها جاء بها في القرآن المكي. ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلى من تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال بعض العلماء: معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يجعل عوضا عن السيئات حسنات، وأنا أقول هذا لا يمكن قبوله لا عقلا ولا نقلا ولا يمكن، مع جلالة من قال به من العلماء من السابقين واللاحقين. أما المنع فإن لو قلنا بهذا لو لزم منه أن من تأخر إسلامه من الصحابة وبدلت سيئاتهم حسنات يصبحون أعظم ممن تقدم إسلامه، لأن هؤلاء لما تأخر إسلامه أصبحت عليهم سيئات كثر، فلما أسلموا هدمها الإسلام. إنما المعنى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله الشرك إلى التوحيد، ويبدل الله الفجور والكذب إلى الصدق، ويبدل الله الزنا ومن أعظم السيئات إلى العفاف. واضح الآن؟ هذا معنى قول الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأنت هذا الشيء، هذا الشيء تشاهده في الناس، كم ممن تراهم ولله الحمد والمنة على الهداية ممن تعرفهم قديما كانوا على ضلال مبين، ثم الآن أصبح عفيفا، كان لا يصلي أصبح يصلي، كان لا يتورع عن الكذب أصبح صادقا، كان لا يتورع عن الزنا أصبح عفيفا. هذا تراه عيان. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، الزور يطلق على كل كذب، يطلق على شهادة الزور، يطلق على كل ما حرمه الله من لهو وعبد لا طائل من ورائه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، مروا كرام أي لم يمسسهم شيء من ذلك اللغو. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أعظم دلائل التقوى أن الإنسان إذا ذكر بالله يخضع لمن ذكره. المعصية ونزغة الشيطان تغلب علي وعليك وعلى كل أحد، أي أحد عرضة إلى أن يستذله الشيطان. لكن يعرف أهل التقوى من عدمها أنه إذا ذكر بالله تذكر، وقد قالوا في وصف أمير المؤمنين عمر أنه كان وقافا عند كتاب الله. ولهذا قال الله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تطمئنوا أنفسهم تقر أعينهم بما رزقهم الله عز وجل من الصلاح في الذرية وفي الأزواج. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك أي من كانت تلك صفاتهم يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. الغرفة هنا ماذا؟ الجنة. والله قال غرفا غرف مبنية حتى يعلم أنها حقيقة وليست وهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. فأولئك يدخلون قال ذكروا لم يخلوا صما وعميانا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما سلام قولا من رب الرحيم. وقبل ذلك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يلقون فيها تحية وسلاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزام. هذه أربعة أقوال للعلماء حضر الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. المقصود فضيلة الدعاء وأن الله عز وجل يتبع به أعظم البلاء. يبقى الفهم، يوجد قضاء ويوجد قدر، يوجد قدر ويوجد قضاء. الشيء قبل أن يحل يسمى قدر، فإذا حل ونزل يسمى قضاء. فالدعاء يرد أيهما؟ يرد القدر، لكنه لا يرد القضاء. واضح الآن؟ الدعاء يرد القدر لكنه لا يرد القضاء. إذا وقع يسمى قضاء. والعلم عند الله تعالى. شكر الله لكم حضوركم، وأنا أستأذنكم، هل تريدون أن يكون الدرس أسبوعيا؟ إذن إن شاء الله الأربعاء القادم نلتقي بإذن الله تعالى في نفس الزمان والمكان إذا أذن ربنا جل وعلا. شكر الله لكم حضوركم، وأنا أتعمد عدم الإطالة لأن طول الكلام